منبع الأخلاق نبراس الدجى فيه تبيان المعاني كل حين جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين زانه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود بالفضائل نرتقي هام الوجود والوفاء يسطر العهد المتين من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول ترسمه الفعال واكتست من طهره حلل الجمال يحتويه الخير في دنيا ودين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، على مائدة النبوة نلتقي، ولقاؤنا اليوم مع جانب من سيرة الحبيب العطرة، نتعلم من تعامله صلى الله عليه وسلم مع المتكلفين وكيف كانت مواقفه منهم. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب أي أعرض عن سنتي فليس مني. ما أكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرحمه بأمته، وما أعظم التيسير في شريعته. انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادته، وظنوا أن عبادته صلى الله عليه وسلم قليلة لأنه لا يحتاج إلى أجرها، إذ غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإنما لامهم وصحح لهم هذا الفهم الخاطئ، وبين لهم أن ما تقتضي شريعته وما يتناسب مع هدي إنما هو الاعتدال والتوسط في العبادة، فهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى وأتقاهم له، ومع ذلك لا يتكلف في العبادة ولا يجلب المشقة لأمته. وإن من إكرام الله تعالى لهذه الأمة وفضله عليها وإرادته الرحمة بها أن جعلها أمة وسطا بعيدة عن المغالاة وعن التهاون. وهذه الوسطية أيها الأحباب الكرام عامة، تشمل كل مناحي الحياة، من عبادات، من عادات، تعاملات، سلوك، أخلاقيات، إلى غير ذلك. وإذا نظرنا في سيرة الحبيب العطرة وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يميل دائما إلى التيسير على الناس والرفق بهم والتخفيف عنهم، وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا متكلفا ولا متشددا ولم يكن يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يعلم ما للتكلف من نتائج سلبية كتثبيط الهمم وعدم استمرارية العمل والمشقة على الناس. لم يكن من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق على أمته حتى ولو كان ذلك في العبادات التي يقوم عليها الدين، بل ولو كان ذلك في الصلاة التي هي عماد الدين وأساسه. وإن موقفه من الرجل الذي كان يؤم الناس في الصلاة ويثقل عليهم فيها لمن آكد الأدلة على ذلك. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداء، أي عن صلاة الصبح، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في موعظته يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوزز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فلنتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على الاقتداء به في سلوكه ومعاملاته وجميع أحواله، فلا إفراط ولا تفريط، ولكن وسطية واعتدال وسماحة ورفق ولين. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منبع الأخلاق نبراس الدجى، فيه تبيان المعاني كل حين، جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين، زانه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود، بالفضائل نرتقي هام الوجود، والوفاء يسطر العهد المتين، من سجاياه البهية والخصال، وعظيم القول ترسمه الفعال، واكتست من طهره حلل الجمال، يحتويه الخير في دنيا.